السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز العناوين: السعودية تقترح وقف أطلاق النار في اليمن لأغراض إنسانية، وإيران تفرج عن سفينة حاويات بعد احتجازها في مضيق هرمز، والبريطانيون يصوتون في انتخابات تشهد منافسة شديدة بين المحافظين والعمال. وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده اقترحت وقف أطلاق النار لمدة 5 أيام في اليمن لأغراض إنسانية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عقد في الرياض، ذكر الجبير أن الاقتراح يتوقف على موافقة الحوثيين وحلفائهم على إلقاء السلاح أيضا. من جهته، رحب كيري بالاقتراح وقال أن السعودية والولايات المتحدة لا تتحدثان عن إرسال قوات برية إلى اليمن، وأضاف:
نحظ بقوة الحوثيين ومن يدعمهم، والذين نقترح عليهم أن يستخدموا كل ما لديهم من نفوذ على عدم تفويت فرصة كبرى مثل هذا لتلبية احتياجات الشعب اليمني وإيجاد طريقة سلمية من أجل التقدم إلى الأمام في اليمن.
قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أن الأكراد لا يخططون للانفصال عن العراق في المرحلة الحالية، ولكنه أشار إلى أن كردستان المستقلة آتية في عملية لا تراجع فيها. وفي كلمة أمام مركز أبحاث المجلس الأطلسي بواشنطن، قال برزاني أن وحدة العراق تبقى اختيارية وليست إلزامية، مشددا على ضرورة بذل الجهد لتحقيق تلك القناعة. وكان برزاني أجرى محادثات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبه جو بايدن بشأن قضايا تشمل الحملة لمواجهة تنظيم داعش، وأكد أن الأكراد ينسقون مع الإدارة المركزية في بغداد في الحرب ضد التنظيم، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة تلعب دورا مهما في هذه الحرب. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي حزب الله اللبناني والقوات السورية سيطروا اليوم على بعض التلال في منطقة القلمون الواقعة شمال دمشق، حيث تنتشر مجموعة من مسلحي كتائب المعارضة السورية منها جبهة النصرة. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين.
أعلنت كل من القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة سيطرتها على مواقع جديدة في جرود القلمون الغربي بريف دمشق، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بين الطرفين. وقالت مصادر إعلامية أن الجيش السوري مدعوما بمقاتلين من حزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني تمكنت من السيطرة على تلال بجرود عسير الورد في القلمون ودحر مقاتلي لواء فتح القلمون، والحديث عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة بينهما في مناطق أخرى بجرود القلمون. وقال ناشطون مولون النظام السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش السوري وحزب الله سيطروا على كامل جرود بلدة عسال الورد بمساحة 45 كيلومتر مربع، وذلك بعدما وصفوه بالانهيار الكبير في صفوف الجماعات المسلحة المعارضة. من جانبها، قالت بيانات المعارضة السورية أن فصائل المعارضة المنضوية تحت لواء جيش فتح القلمون استعادت السيطرة على نقاط في جرود المشرفة كانت قد خسرت في المعارك الدائرة خلال الأيام الماضية، مؤكدة مقتل أكثر من 30 عنصر من الجيش السوري وحزب الله اللبناني. في ريف إدلب تستمر المعارك الكبرى على عدة جبهات. وقالت مصادر إعلامية معارضة أن القوات الحكومية مدعومة بمقاتلين موالي لها من جهة ومسلحي المعارضة من جهة أخرى يخوضون معارك في محيط مدينة جسر الشغل وتلال قرية أفريكا، وأن الطيار الحرب السوري شن أكثر من 25 غارة على مواقع المسلحي المعارضة، وأن القوات الحكومية استخدمت حوالي 200 عنصر من ألوية صقور الصحراء. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية الإفراج عن سفينة للحاويات ترفع علم جزر مارشال بعد أن احتجزتها القوات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز نهاية الشهر الماضي. وقالت الوزارة أن طاقم السفينة ميرسك تايغرس المؤلف من 24 بحارا أطلق سراحهم أيضا، مشيرة إلى أن السفينة غادرت المياه الإقليمية الإيرانية. وكان زورق دوريات إيران اعترض السفينة في الخليج عملا بقرار قضائي لصالح شركة إيرانية خاصة على خلفية ديون متراكمة لسنوات على الشركة المالكة للسفينة. وذكرت متحدثة باسم الخارجية الإيرانية أن مفاوضات بين الجانبين بشأن الديون على وشك أن تسوي القضية. بدأ البريطانيون التصويت في انتخابات تشهد منافسة شديدة ويمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة ضعيفة. وأظهر آخر استطلاع للرأي أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كامرون وحزب العمال المعارض بزعامة إد ميليباند يسيران كتفا بكتف تقريبا، إذ سيحصل كل منهما على 33%، ما يشير إلى أن أي منهما لن يتمكن من الفوز بما يكفي من المقاعد لتحقيق أغلبية مطلقة في مجلس العموم البريطاني المؤلف من 650 مقعدا. وبلغت نسبة تأييد حزب الديمقراطيين الحرار 10%، فيما حصل حزب الاستقلال على 11% والخضر على 6%. أبرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا لتشكيل حكومة جديدة قبيل حلول الموعد النهائي الممنوح له. وستسيطر الحكومة الجديدة التي يقودها حزب ليكود على 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، بعد نحو شهرين من فوز نتنياهو في الانتخابات، وهي أغلبية شحيحة ستجعله عرضة لطلبات تتعلق بالسياسات حتى من أصغر أحزاب الائتلاف. وقال نتنياهو أنه سيسعى لتوزيع الائتلاف دون أن يذكر تفاصيل أكثر عن الحزب الذي سيسعى لإضافته. وأخيرا ذكرت مصادر تجارية أن العراق بدأ تسويق نفط البصرة الثقيل الجديد عن طريق توزيع نتائج الفحص الكيماوي للخام على الشركاء وشركات التكرير الآسيوية. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن وثيقة حصلت عليها تظهر أن نحو نصف كميات الخام الجديد ستأتي من حقل غرب القرنة. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها لعدد من التقارير ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول، منها آخر التطورات في جبهات القتال ضد تنظيم داعش، وبالتحديد تشكيل قيادة عمليات جديدة للمناطق الفاصلة بين الأنبار وكل من كربلاء والنجف لحماية المحافظتين من تهديدات داعش، ونفي محافظ الأنبار ضم النخيب إلى كربلاء، ودعوة النازحين العائدين إلى الأنبار الأطباء بالعودة أيضا للحاجة الماسة إلى خدماتهم، وتأكيد لجنة النازحين إيقاف عملها ربما في حال لم تصل الأموال الكافية من الحكومة، وكذلك مفوضية الانتخابات تؤكد بأنها قد تتوقف عن العمل بسبب نقص التمويل الحكومي جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. كما سنناقش المحور الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد عن أطباء بلا حدود، المنظمة الدولية تؤكد بأن النازحين العراقيين بلا مساعدة طبية أو نفسية. في ختام ساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وآخر التطورات في جبهات القتال ضد تنظيم داعش، ونشير إلى تصريحات محافظ الأنبار التي نفى فيها ضم ناحية النخيب التابعة لمحافظته إلى كربلاء، مشيرا إلى تشكيل قيادة عمليات جديدة في المنطقة الفاصلة بين الأنبار ومحافظتي كربلاء والنجف لمنع تنظيم داعش من تهديد أمن المحافظتين. التفاصيل من رعد الخاشعة.
عزاء محافظ الأنبار صهيب الراوي أسباب وضع ناحية النخيب تحت إشراف قوات أمنية من محافظة كربلاء إلى التغييرات التي أجرتها قيادة العمليات المشتركة، عادا الإشاعات التي أفادت بضم الناحية إلى محافظة كربلاء بأنها غير واقعية. الراوي أشار إلى صدور قرار بتغيير اسم قيادة عمليات الجزيرة والبادية إلى قيادة عمليات غرب الأنبار لتكون المناطق الفاصلة ما بين الأنبار ومحافظتي النجف وكربلاء تحت إشراف هذه القيادة.
حقيقة هي بعيدة عن الواقع. الذي حدث أن وكالة عمليات مشتركة وزعت مسؤولية القواطع بين عمليات الأنبار وعمليات البادية والجزيرة وقيادة قوات الحدود. واليوم صدر القرار بتغيير اسم قيادة عمليات البادية والجزيرة لقيادة عمليات غرب الأنبار، وبالتالي هذه التسمية ستشمل مسؤوليات حدود محافظة الأنبار الغربية والجنوبية والشمالية بما تنطبق، والاسم هو غرب الأنبار. قيادة عمليات غرب الأنبار ستكون حدودها الفاصلة مع الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء ومحافظة النجف من الجنوب ومع محافظة نينوى من الشمال، إضافة إلى أن تكون مسؤولية الشريف الحدودي لقيادة قوات الحدود، وستكون منطقة قضاء الفلوجة وقضاء الرمادي وتوابعها من اختصاص قيادة عمليات الأنبار.
وفي سياق متصل، أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي استقرار الوضع الأمني في العديد من مناطق وأحياء مدينة الرمادي، مشيرا إلى عودة أكثر من 4000 عائلة نازحة إلى المدينة خلال الأسبوعين الماضيين.
كثير من المناطق آمنة وكثير من العوائل، بل أغلب العوائل عادت إلى محافظة الأنبار وإلى قضاء الرمادي. أنا أستطيع أن أقول أكثر من 4000 عائلة عادت في الأسبوعين الماضيين إلى قضاء الرمادي.
وكانت قوات أمنية تابعة لمحافظة كربلاء قد انتشرت في وقت سابق على الحدود الإدارية الفاصلة مع الأنبار، خاصة في ناحية النخيب أقصى جنوبي المحافظة، مما أثار انتشار هذه القوات الإشاعات التي أفادت بضم الناحية إلى محافظة كربلاء. لإذاعة العراق الحر، عادل الخاشية، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وفي الأنبار مع الزميل عادل الخاشع لنقل مناشدات أهالي الرمادي للأطباء النازحين بالعودة إلى مدينتهم بعد تحرير أجزاء كبيرة منها بالنظر للحاجة الماسة إلى خدماتهم.
طالب مواطنون من أهالي مدينة الرمادي بعودة الأطباء وفتح المستشفيات وإيصال المستلزمات الطبية، خاصة مع استقرار وضع الأمني داخل المدينة. المواطن سامي داوود طلب الجهات الحكومية بوضع حلول عاجلة لعدم وجود كوادر طبية داخل المدينة مع وجود حالات مرضية كثيرة.
شوفونا شوفة حل، يعني الدكاترة ماكو، يعني الصيدليات كلها معزلة، يعني جوان يعني لو واحد يتمرض بنص الليل وين نروح؟ نطالب وزير الصحة يفتحون المستشفيات، يعني شوفونا شوفة حل، يعني كل شيء ماكو.
الحاجة أم علي أكدت استقرار الوضع الأمني في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، فيما جددت مطالبتها بعودة الأطباء إلى المدينة.
احنا نريد تخاطر ترجع، والسوق ما شاء الله رد على قبل، والمستشفيات نريدها ترد على قبل، والطبيب بجعاني لاكو مستشفيات لاكو تخاطر لاكو شيء، ونترجع منكم وتردون على مكاناتكم الأطباء والمستشفيات، ولا السوق ما شاء الله روح شوفه صلوات قد مثل قبل.
المواطن وليد خالد أشار إلى أن مدينة الرمادي أصبحت الآن تفتقر إلى وجود كوادر طبية وتمريضية، داعيا بتوفير المواد الطبية لأهالي المدينة.
الوضع شوية مستبه، هنا ماكو شيء، والأمور زينة، وعالم على عوائل كلها جاءت ترجع، بس يرجعون دكاترة مستشفيات ماكو، الطباء كلها ماكو زين، حتى يصير عنده أبسط حالة ماني راي راجع نفسه، وين انت وجهه؟ خلي يرجعون هالعالم ترجع للطباء هنا شوية يكاتفوننا ويرجعون على مناطقهم.
المواطن غانم حميد ناشد وزارة الصحة بإيجاد مكان بديل لمستشفى الرماد العام، كون المستشفى يتواجد فيه الآن قطاعات عسكرية ويصعب الوصول إليه.
نحن ناشد وزير الصحة بفتح مستشفيات يعني غير هالمستشفى الموجودة مستشفى الرماد العام، لأن مستشفى الرماد العام هسه بيها قوات الجيش والسوات، فريد يعني فتح مستشفى ثاني للحالات الطارئة اللي يصير بالأنبار. احنا اللي متواجدين هسه حاليا بالأنبار والأمور زينة والحمد لله والشكر، ريد يعني نفتح مستوصفين ثلاثة على مود الناس اللي تتخربط بالليل، يعني وين نروح بيها؟
المواطن إبراهيم عساف طالب مجددا الأطباء والممرضين بالعودة إلى مدينة الرمادي، مشيرا إلى تكرار وجود حالات مرضية في ساعات متأخرة من الليل، وهم يحتاجون إلى إسعاف ومعالجة.
أرجو من وزارة الصحة وزير الصحة والدكاترة يعودون إلى العياداتهم، لأن عندنا مرضى بالليل والله خيرين ونوديهم، لا مستشفيات لا شيء، هاي العوالج كلها ترجع، والتقريبا الرمادي مستقر وضعها وماكو شيء إن شاء الله، بس نرجو منه صيدليات العيادات الدكاترة ترجع كلها راحت ما بقى أحد هنا. أنا
يذكر بأن أغلب الأطباء في مدينة الرمادي قد غادروا المدينة بعد الهجوم الأخير الذي شنه عناصر تنظيم داعش، واستطاعوا من خلاله السيطرة على مناطق وأحياء متفرقة من المدينة. لإذاعة العراق الحر عادل خاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين، لكننا سننتقل من العراق إلى سوريا المجاورة، حيث المعارك مستمرة والإعلان عن مقتل قياديين في حزب الله اللبناني في القلمون. التفاصيل من منار عبد الرزاق.
تستمر الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية المسلحة من جهة وقوات النظام من جهة أخرى على عدة محاور في البلاد، لعل من أبرزها ريف إدلب والقلمون في ريف دمشق، في الوقت الذي أعلنت فيه فصائل المعارضة عن مقتل قياديين اثنين في حزب الله خلال معارك القلمون بريف دمشق وأسر آخرين، حيث استمرت المعارك بريف إدلب بين قوات النظام وفصائل المعارضة في محاولة من قبل الأولى للتسلل إلى معاقلها التي خسرتها في معاركها مع فصائل المعارضة منذ مطلع الشهر المنصرم، ولعل من أبرزها جسر الشغور وإدلب المدينة. وحول آخر التطورات على جبهة إدلب، قال المتحدث الرسمي باسم جيش الفتح أبو يوسف المهاجر لإذاعة العراق الحر:
إدلب حقيقة يعني هجم الجيش على نقاط تسمى نقطة السيريتيل وتم دهره وقتل عشرات منهم، واستشهد أخ من عندنا والأوضاع الآن جيدة.
وفي ريف دمشق أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة مقتل قياديين اثنين من حزب الله إثر محاولة الحزب التسلل إلى معاقل فصائل المعارضة في بلدة عرسال بريف القلمون. وفيما يتعلق بمعارك القلمون، قال الناشط الإعلامي المعارض أبو أحمد القلموني لإذاعة العراق الحر:
حاول التسلل من قبل ميليشيات حزب الله على جبهة عسال الورد، وتم التصدي لهم من قبل جيش الفتح وتكبيدهم خسائر في الاعتاد والأرواح ومقتل 5 عناصر لهم، وبالإضافة لتدمير تركس ومقتل القيادي الثالث في الحزب حسين لويس، وهو يعتبر مؤسسين حزب الله.
لإذاعة العراق الحر، منار عبد الرزاق، ريف إدلب.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، لكن أذكركم أنه بالإمكان أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، ويمكن المساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم الدكتور قيس الكندي يتساءل: لماذا لا تعترف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدراسات العليا غير الحكومية علما بأنها تحقق نفس الشروط من مدة دراسية ومنهج دراسي، وأساتذة ودكاترة هم خريجو الجامعات الحكومية، وكذلك الأطاريح والرسائل الجامعية تتم بإشرافهم وتتميز أحيانا بجودة أعلى من الدراسة في الجامعات الحكومية. المستمع الكريم علي جوير من ديالى يقول: صارنا يوما ماكو كهرباء بكرفانات معسكر سعد.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يا حريم من ضاقت الكلمات من فوق الشفاي، يا حريم يا حريم، يا حريم سنينك العشرين ما من هالعشرين والعشر زمان، يا حريم يا حريم يا حريم، أخذك لا 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 باخذك ما نسال فاصري بين الطوايف، يا حريم يا حريم، أخلاقك لا 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 باخذك ما نسال فاصري بين الطوايف، يا حريم يا حريم، ولك لا ولك لا 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 باخذك ما نسال فاصري بين الطوايف، يا حريم يا حريم.
يحفظك يا
ندعي
وارجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، فاصل ونستمع ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، منها تأكيد اللجنة العليا لإغاثة النازحين احتمال توقفها عن العمل بسبب عدم تلقيها الأموال الكافية لمواجهة أزمة النازحين المتفاقمة. التفاصيل من براء عفيف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أكدت اللجنة العليا لإغاثة النازحين احتمالية إيقاف عملها إذا ما استمر تلقي السيولة المالية المحددة لها ضمن موازنة العام الحالي. وقال المتحدث باسم اللجنة عبد القادر الجميلي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن اللجنة تسلمت 150 مليار دينار من أصل 2,400,000,000,000 دينار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لا يتناسب وحجم الأزمة المتفاقمة للنازحين، متوقعا زيادة أعداد العوائل النازحة عند بدء عملية تحرير الأنبار والموصل لتصل إلى 5 مليون نازح خلال الفترة المقبلة.
إذا حكومة العراقية عجزت عن تقديم الخدمات وكل احتياجات النازحين، سوف نعمل بطريقة أخرى على وهي تدوير القضية، وبالتأكيد سوف نفاتح المجتمع الدولي والدول المانحة للوقوف جنبا إلى جنب مع نازحي العراق أسوة بنازحي سوريا.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أكد أن أكثر من 100,000 عائلة نازحة لم تتسلم منحة المليون دينار حتى الآن بسبب غياب السيولة المالية، موضحا أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية هي الوحيدة القادرة على دعم العراق في استيعاب أزمة النزوح في ظل التراجع الاقتصادي الذي يعاني منه البلد.
عملية حل هذه اللجنة أو إبقائها بالتأكيد طبعا تحتاج إلى قرار من الحكومة الاتحادية. أما بالنسبة إحنا وزارة الهجرة موجودين باعتبار أن الجهة القطاعية المسؤولة عن ملف النازحين، حتما يعني محتاج إلى مثل الدعم المالي، لكنه نأخذ بنظر الاعتبار موضوع التقشف الحكومي. مشكلتنا الوحيدة الأساسية حقيقة بالنسبة لوزارة الهجرة موجودين تتعلق أنه هناك في حدود 100,000 عائلة لم تستلم منحة المليون دينار سابقا، ونتمنى أنه تتوفر السيولة الميزات المالية لغرض إيصال هذه المنحة التي أقرت الحكومة العراقية سابقا.
عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان مسرور أسود طالب الحكومة العراقية بالتوجه نحو المجتمع الدولي والإقليمي لمساعدتها في احتواء أزمة النازحين.
هذه الأعداد كبيرة، وبسبب انخفاض أسعار النفط، استنفار كافة موارد الدولة لقتال عصابات داعش الإرهابية، وبالتالي موضوع النازحين وبسبب احتياجاتهم الكثيرة كبيرة جدا، يجب أن لا توجد هناك أي عائق في دعم النازحين حتى إذا انخفض أسعار النفط أو حتى إذا كان الاقتصاد العراقي قد تضرر.
وشهد العراق منذ 10 حزيران الماضي موجة نزوح واسعة للمواطنين من المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، توزعوا في مخيمات بإقليم كردستان وبغداد والمحافظات الجنوبية، وما زال العديد منهم يعانون من ظروف إنسانية وأمنية صعبة بسبب عجز الحكومة المركزية عن احتواء أزمتهم. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول وفي بغداد، ونشير إلى أن من بين تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أيضا أن إمكاناتها المادية لا تؤهلها لإكمال سجل الناخبين الإلكتروني الذي كان مؤملا إكماله بحلول انتخابات عام 2017. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن إمكاناتها المادية لا تؤهلها لإكمال سجل الناخبين الإلكتروني الذي كان مؤملا إكماله بحلول انتخابات عام 2017. وقال عضو مجلس المفوضية وائل وائلي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن موازنة 2015 فقيرة ولم تخصص أي مبالغ لدعم مشروع التسجيل البيومتري، مما جعل المفوضية تعمل بما هو متوفر لديها، مشيرا إلى أن المفوضية تملك جميع المعدات والأجهزة الخاصة بهذا المشروع، إلا أن الإمكانيات تحول دون إكماله في الوقت المحدد حسب تأكيده.
احنا نشتغل بالإمكانيات، هذه الموازنة عام 2015 فقيرة جدا، تم تخصيص أي مبلغ لدعم هذا المشروع. كانت الكلفة اللي أقرها مجلس الوزراء 260 مليون دولار، حوالي استلمنا من عندها 150 مليون دولار، باقي مليون دولار الحكومات المفروضية. لذلك احنا كل الأجهزة والمعدات اللي تسهل عملية إنشاء سجل ناخبين إلكتروني بايومتري موجودة، بس الإمكانيات المادية بالوقت الحاضر ما تأهلنا أنه نكمل سجلنا إلكترونيا بايومتريا بحلول انتخابات 2015.
نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم محمود رضا نفى من جانبه علم اللجنة بهذه المعلومة، مؤكدا أن اللجنة قررت استضافة المفوضية للاستفسار عن آلية عملهم وما هي الخطوات المتحققة من مراحل التسجيل البيومتري.
نريد نعبر للجهة الأخرى، للضفة الأخرى، قصدي يعني من انتخابات غير نزيهة إلى انتخابات نزيهة. هذا بودنا احنا ونعمل عليه اجتماع اللجنة، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم. قررنا اليوم استضافة المفوضية وعملنا الكتاب ودزنا عليهم، ويمكن خلال أيام نستضيف المفوضية وبعدين بكل حادث حديث. هسه ما عندي معلومات دقيقة على الموضوع، في نساعدهم ويا المجلس ويا كل الجهات اللي نقدر نساعدهم في تدريب المعوقات أمامهم حتى نستطيع نصل إلى برلمان.
إلى ذلك ألمح المختص في الشؤون الانتخابية عز الدين المحمدي إلى أن مفوضية الانتخابات عملت ما عليها بتخصيص مبالغ طائلة للحصول على أجهزة إلكترونية تضمن نزاهة الانتخابات خلال المرحلة القادمة، متهما بعض الجهات السياسية لإسهامها في عدم تخصيص المبالغ لإكمال مشروع المفوضية في إصدار بطاقة الناخب الإلكترونية على حد قوله.
مفوضية الانتخابات الحقيقة عملت ما عليها بحيث دفعت مبالغ كبيرة من ميزانيتها لأجل الحصول على هكذا أجهزة لاستخدامها في تهيئة البطاقة الإلكترونية، إلا أن السياسيين الظاهر لا يهمهم أنه يحصل المواطن على هذه البطاقة المهمة في ضمان إرادته. مفوضية الانتخابات الآن كما نعلم جميعا أن هيئة متعددة الأحزاب، مشكلة كبيرة راح يعاني منها المواطن في الانتخابات القادمة. أيضا كان الوضع الأمني مستتب، بأنه أيضا حصلت هناك خروقات كبيرة في هذه المسألة،
إلا أن الانتخابات القادمة والوضع الأمني في المحافظات الخمسة يمكن لا تبشر بالخير في الانتخابات القادمة.
وتجري عملية جمع البيانات البيومترية للناخبين باستخدام استمارة التسجيل البيومتري وقاعدة بيانات إلكترونية خلال مدة زمنية تحددها المفوضية. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده اقترحت وقف أطلاق النار لمدة 5 أيام في اليمن لأغراض إنسانية، وأشار إلى أن الاقتراح يتوقف على موافقة الحوثيين وحلفائهم على إلقاء السلاح أيضا. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي حزب الله اللبناني والقوات السورية سيطروا اليوم على بعض التلال في منطقة القلمون الواقعة شمال دمشق، حيث تنتشر مجموعة من مسلحي الكتائب المعارضة السورية منها جبهة النصرة. قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أن الأكراد لا يخططون للانفصال عن العراق في المرحلة الحالية، ولكنه أشار إلى أن كردستان المستقلة آتية في عملية لا تراجع فيها. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية الإفراج عن سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال بعد أن احتجزتها القوات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز نهاية الشهر الماضي. بدأ البريطانيون التصويت في انتخابات تشهد منافسة شديدة بين حزبي المحافظين والعمال، ويمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة ضعيفة. أبرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا لتشكيل حكومة جديدة قبيل حلول الموعد النهائي الممنوح له. ذكرت مصادر تجارية أن العراق بدأ تسويق نفط البصرة الثقيل الجديد عن طريق توزيع نتائج الفحص الكيماوي للخام على شركاء وشركات التكرير الآسيوية. مستمعينا الكرام، موجز الأخبار انتهى. إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي نستمع فيه للمحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد عن أطباء بلا حدود. المنظمة الدولية تؤكد بأن النازحين العراقيين هم بلا مساعدة طبية أو نفسية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد عن أطباء بلا حدود يؤكدون بأن النازحين العراقيين هم بلا مساعدة طبية أو نفسية. ابقوا معنا.
مستمعينا، أكدت منظمة أطباء بلا حدود الدولية في تقريرها الأخير أن العنف في العراق ولد واحدة من أكبر أزمات النازحين منذ عقود، لتسبب بترك أكثر من 2,600,000 شخص منازلهم. وأشارت المنظمة إلى أن غالبية المتضررين جراء هذا الأمر هم من النساء والأطفال، وهم يعانون جراء أمراض مزمنة وأمراض نفسية مع نقص واضح في العناية الطبية والمساعدة النفسية المقدمة لهم سواء من قبل الجهات الحكومية أو الدولية. تقرير المنظمة نقل عن رئيس بعثتها في العراق فابيو فوريجيون القول إن الأزمة الإنسانية الأخيرة في العراق بعد دخولها سنتها الثانية قد دخلت سنتها الثانية، وأن المنظمة تضغط على نفسها لمواجهة ما قد يأتي بعد ذلك، مشيرا إلى أن الناس هربوا من العنف القاسي المنتشر، وأن قرى بأكملها قد أحرقت وسويت بالأرض، وأن كثير من العوائل الهاربة من مناطق النزاع ليس لها مأوى تذهب إليه مع وجود عراقيل تمنعهم من الوصول إلى الأماكن الآمنة فيما يحد من وصول المساعدات الدولية إليهم. أيضا رئيس البعثة فولجون يقول إن البعثة تحاول جهد إمكانها الوصول لأكثر المجاميع المهجرة تضررا عند أقرب مكان من الخطوط الأمامية لتجهيزهم بالمساعدات الطبية والإنسانية، لكن الوصول إلى تلك الأماكن حيث الناس بحاجة إلى رعاية طبية، بحاجة ماسة إلى رعاية طبية والمساعدة النفسية، يشكل مهمة صعبة جدا. وأن فريقا طبيا من البعثة يتواجد، يقصد بعثة أطباء بلا حدود، موجود حاليا في منطقة أبو غريب غرب بغداد لتقديم خدمات الرعاية الصحية لآلاف العوائل النازحة من الرمادي. وفي إشارة هذا منا طبعا إلى النازحين في مخيم ما يسمى مخيم بزيبز أو جسر بزيبز. رئيس البعثة أيضا أوضح أن غالبية المرضى الذين تم فحصهم من قبل أطباء المنظمة يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة لعلاج، وأن غالبيتهم من النساء والأطفال وهم لم يعرضوا على طبيب منذ عدة أشهر، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الذين يعانون من أمراض نفسية وتوتر عصبي نتيجة لفقدانهم كل شيء من أموال وممتلكات وأفراد من عوائلهم، ونتيجة للمستقبل المجهول الذي بانتظارهم، ما اضطر المنظمة لتضمين بعثتها أو خدمات بعثتها جانب العلاج النفسي لهؤلاء. يقول أيضا التقرير أن آلاف المهجرين العراقيين يعيشون دون مساعدات إنسانية أساسية، وضعف حضور المساعدات الدولية الأخرى مقارنة بالاحتياجات الضرورية التي تأتي غالبيتها من متبرعين محليين، يبقى كل ذلك دون المستوى المطلوب إلى حد كبير. هذا أبرز ما جاء في تقرير منظمة أطباء بلا حدود عن أوضاع النازحين، سيما النازحين مؤخرا من محافظة الأنبار والباقين في العراء. فإلى أين تمضي مأساة هؤلاء، وما هي الإجراءات الحكومية إذا توفرت هذه الإجراءات، وكيف سينتهي الأمر؟ سنترك الحديث للنازحين. بداية معنا النازح خلدون ربيع يتحدث عن جانب من معاناتهم، دعونا نسمع.
لاكو داعي لاكو جهات لاكو منظمات لا حد يجانع ولا هذا تحدث عايشوفين يعني عوائلنا ولا العوائل الأخرى اللي جت ليار إحنا قاعدين نسمى مخيم زين وهدا شوفين لا مساعدات لا لقاحات هاي الأطفال والله إحنا مو مشكلة هاي الأطفال خطية الله يساعد حتى كهرباء ماكو مخيم وهالشيء مش بهالحرب واحنا قاعدين يعني ساحه مخيم خيمه وساحه واحنا برا الزلم والعوائل كلها قاعده جو بالاضافه الى انت بدك تشوفين الجوده يصير بيه والامراض المزمنه اشكال الوان تغطيه احنا يعني بلكت يعني مساعدتكم شيء في الفرق الصحيه نشوف الوضعيه شلون.
نعم، عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية المستقلة دكتور فاضل الغراوي يؤكد صحة كل كلمة جاءت في تقرير منظمة أطباء بلا حدود، دعونا نسمع.
هناك معاناة كبيرة، هناك نقص حاد في موضوع الأدوية والعلاجات، هناك ما يتعلق في موضوع تأمين جوانب الصحية خاصة في موضوع المخيمات. الكثير من الفرق الصحية لم تصل إلى الكثير من المناطق التي تواجد فيها النازحين، لم تجد هناك الكثير من الترقيحات، أصيب الكثير من الأطفال بمرض حبة بغداد وأمراض جدية، لم تجد علاجات خاصة في موضوع الأمراض المستعصية والأمراض الكبيرة جدا. وبالتالي اليوم وزارة الصحة كانت بالصحة كانت معنية يكون لها دور أكبر في هذا الموضوع، لكن صراحة عملها الروتيني والإداري والتعقيدي زاد في هم ومعاناة كثير من النازحين، وشخص المفوضية بتقاريره قلة الدعم المقدم من قبل وزارة الصحة بعد النازحين وخصوصا في المخيمات اللي غير نظامية في الموجودين في الهياكل والخيم وكذلك الموجودين في المدارس والجوامع والحسينيات، وبالتالي حتى الجهد المقدم موجود لا يتناسب مع مقدار الكثير من النازحين. المفوضية طالبت بصراحة إدخال الجانب الأممي وطلبت من منظمة الصحة العالمية بتقديم عون ودعم كامل للفرق العاملة في موضوع النازحين خاصة بالجوانب الصحية، وتقديم ما يحتاجه النازحين في موضوع الدواء والعلاجات الخاصة وإمكانية علاج قسم من الأمراض الخاصة بالنسبة للنازحين خارج العراق. شخصنا الكثير من الفرق الصحية لم تصل إلى أبسط المناطق في بغداد، وكان في وزارة الصحة وكانت هناك مناشدات في منطقة بغداد الجديدة في منطقة مدينة الصدر في مناطق أخرى في أبو تشير في المناطق التي إدارة المفوضية طلبت بشكل عاجل تدخل معالي وزارة الصحة بشكل شخصي لإمكانية تقديم عون ودعم النازحين وإيصال الفرق الصحية، لكن رغم المناشدات الاستجابات كانت استجابات بسيطة جدا ولم تقدم مساعدات أساسية. المساعدات المقدمة بصراحة التي ثبت بتقارير المفوضية هي مساعدات قليلة جدا.
نعم، أيضا يعني وزارة الصحة بوصفها الجهة القطاعية المعنية أولا وأخيرا بهذا الأمر، كيف تعلق على الموضوع؟ الجواب في حديث الدكتور أحمد الرديني الناطق باسم وزارة الصحة، دعونا نستمع.
بدأت جهود وزارة الصحة منذ الأيام الأولى بتشكيل مشرف تنسيقي في إقليم كردستان على اعتبار أن إقليم كردستان شهد حالة نزوح كبيرة لسكان النينوى. هناك جهود مع منظمة الصحة العالمية
بخصوص توفير عيادات متنقلة وأيضا حملات اللقاح لهذه النازحين. أيضا طلبنا دعم أكثر من قبل منظمة الصحة العالمية وأيضا حتى من قبل وزراء الصحة العرب في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب. تدرقت وزيرة الصحة إلى هذا الموضوع وخصوص باقي المناطق. يعني مناطقنا الآن عملية نزوح سكان الأنبار، كانت هناك أيضا فرق طبية جوالة من الأيام الأولى والإسعافات كانت متواجدة مع النازحين.
سيدتي سادتي، استمعتم من المحور الأول النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وليلى أحمد عن تأكيد منظمة أطباء بلا حدود بأن النازحين العراقيين هم بلا مساعدة طبية أو نفسية. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وتمارا مجيد عن غياب ثقافة التخطيط لتحقيق الأهداف الشخصية. ابقوا معنا.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان.
جيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، جيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، أنا عبد متخيل من عذاب الخديل، أنا عبد متخيل من عذاب الخديل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على حقوق العاملين في القطاع الخاص وأهمية تفعيل قانون الضمان الاجتماعي لهم، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، احتفل العالم قبل أيام بعيد العمال العالمي، واستذكر نضال الطبقة العاملة على مر التاريخ الحافل بتضحياتها وإنجازاتها. معظم الدول المتقدمة ضمنت حقوق عامليها عبر قوانين وتشريعات تتضمن ضمانات اجتماعية وصحية وتقاعدية تضمن لهم العيش الرغيد له ولعائلته. ولكن للأسف الشديد فإن الطبقة العاملة في العراق ظلت تبحث عن حقوق لها تساعدها في ضمان الحد الأدنى لحياة كريمة ومحاولة الإفلات من السقوط في هاوية الفقر المدقع. فالأجور ما زالت متدنية، وقانون الضمان الاجتماعي غير مفعل بسبب ضعف الرقابة على المصانع والشركات التي تقوم بتشغيل العمال دون ضمان حقوقهم، فضلا على الحد الأدنى للأجور البالغ 250 ألف دينار، ما اعتبره رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس اعتبره كارثة بحقهم، مبينا أنهم يعملون الآن من أجل رفع الحد الأدنى للأجور للوصول إلى 400 ألف دينار.
في هاي الكارثة يعني أكو واحد يعيش 250 ألف، يعني يصرف منها 50 ألف جوز كراوي تبقى له 200 ألف دينار، لأنه ما راح يأكل خلال هالشهر بالمصنع بالمعمل، ما راح يأكل طبعا شهرات 150 ألف دينار. أول عام قوة مطالبات سنة كاملة ودرسنا كل الطماطة بيش والبتيتة بيش، يلا سوينا 250 وعركة مع أصحاب العمل والحكومة، حس شكلنا لجنة من جديد راح نخلي دراسة جديدة وراح نطالب بالأربعمية ألف دينار لحد الأبدان اللي جوا 400 يقدر يعيش من أدها.
ومن أجل تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم التقاعدية، ألزمت الحكومة الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بعد منح أي إجازة جديدة أو تجديد إجازة سابقة أو صرف مستحقات مالية إلى أصحاب العمل والشركات والمقاولين والكليات والمستشفيات الأهلية إلا بعد تقديم تأييد براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يؤيد شمول عمالهم بالضمان، من أجل تخصيص رواتب مجزية للعمال المضمونين تتناسب والحالة المعيشية، فضلا على تعظيم موارد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي من مختلف المصادر. ويؤكد دنبوس الذي يشغل منصب عضو في اللجنة العليا للتشغيل التي ترتبط بها 16 وزارة أن اللجنة أحالت عددا من الوزارات إلى القضاء لعدم التزامها بالقانون في تسجيل عمالها بالضمان الاجتماعي.
ان اكثر من وزاره للمحاكم لشؤون شركات والمستشفيات الاهليه والجامعات اللي ما تسجل عمالها بالضمان الاجتماعي، حركنا بفرق مال التفتيش مال العمل اللي احنا جزء من عندها لزياره وتسجيل مواقع العمل والجامعات الاهليه هاي والمستشفيات.
هل وجدت ان الغالبيه العظمى منها غير مسجله في الضمان الاجتماعي؟
اكثرها 90% مسجله، هم اكثر من 90%، لان الجامعه اذا كان ما سجل ليش ادفع عامل للحكومه على الشخص 12000 دينار من راتب الاسمي على 100000، اذا 500 على ادفع له 48000 دينار، بس ما يدري انه هذا مصير عامل مصير انسان، هذا باشر دعم يضرب بالشارع وين يروح على عائلته وين تروح.
مستمعين الكرام، في ضوء قانون العمل والضمان الاجتماعي، فإن صندوق الضمان يتكون من مجموعة من الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المستفيد، وأيضا تساهم الشركة بجزء منها فضلا على مساهمة الدولة في تعزيز رصيد الضمان الاجتماعي. غير أن عزوف الشركات وعدم وعي العاملين بالقطاع الخاص بأهمية الضمان الاجتماعي أدى إلى ضعف التسجيل فيه. فالموظف علي صبيح يعمل في إحدى الجامعات الأهلية براتب شهري قدره 350 ألف دينار، يرى أن استقطاع نسبة من راتبه لصالح الضمان سيؤثر عليه، داعيا الحكومة إلى دعمهم في مجال الضمان الاجتماعي.
احنا بضمان الاجتماعي والقطع من عندنا يأثر بينا، لان احنا يعني راتب مالنا يدوب يكفينا، احنا محتاجين دعم راتب اكثر، يصير لازم الدولة هي تدعمنا بهذا الشيء.
في حين يرى الموظف محمد جليل الذي يعمل بإحدى الشركات أنه لا فائدة من الضمان الاجتماعي بسبب ضعف رواتبها.
بالنسبة لي والدي كان يشتغل بإحدى الشركات وكان الضمان الاجتماعي يمكن ما يتجاوز 170 ألف دينار بالشهر، بالتالي إحنا صح يعني نشتغل بالقطاع الخاص، بس أظل يعني عندنا رغبة نشتغل بالقطاع العام، خصوصا إنه القطاع العام هو أكثر ضمان.
ويبدو أن مشكلة الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص لا يعاني منها العراق فقط، حيث يؤكد مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم شبخي، يؤكد أن نسبة المضمونين بالعالم لا تتجاوز 28%، حيث أن استقطاع نسبة عالية في ظل الأجور الواطئة لا تشجع العاملين على الضمان. وبين شمخي أنه لو تدعم الدولة صندوق الضمان الاجتماعي، ولو كان هناك أيضا استثمارات تدر أرباحا تضاف إلى مجموعة الاشتراكات بالصندوق، لتمكن الضمان الاجتماعي من توسيع خدماته للعمال.
لو هناك دعم لهذا الصندوق من قبل الدولة، أو لو أن هنالك استثمارات مشجعة في الصناعة، في الزراعة، في التجارة، في العقارات، تدر أرباحا تضاف إلى مجموع الاشتراكات، كان يمكن للضمان الاجتماعي أن يقدم خدمات أوسع، منها ضمان صحي، ضمان اجتماعي، ضمان ثقافي، تبنى منتديات، يبنى سكن لائق للعمال الذين لا سكن لهم في المناطق النائية، في المناطق الصعب الحصول على سكن. هكذا في العالم المتقدم يتعامل صندوق الضمان مع المستفيدين.
ويبرر شمخي الابتعاد عن الضمان الاجتماعي بسبب الرواتب الضئيلة التي تدفع للعمال، والتي تقل عن رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
لا يزال في العراق الراتب التقاعدي ل 25 سنة 170 ألف، ول 30 سنة فما فوق 200 ألف، هي دون الحد الأدنى للأجر، حتى أن مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية الفقراء، المتسولين، المعاقين كذا، مردودات الشبكة أعلى من الضمان الاجتماعي، فلذلك سيكون نفور ويستمر هذا النفور من الضمان الاجتماعي وأنظمة الإنسانية.
ويؤكد شمخي أنه متى ما تم تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بالشكل القانوني الصحيح، فإن أوضاع العاملين المضمونين ستتحسن.
الذي يلزم هو التطبيق السليم للأدوات القانونية، من قانون عمل وقانون تقاعد وضمان الاجتماعي، متى ما طبق تطبيقا سليما، بمعنى هنالك واجبات على صاحب العمل وحقوق للعامل، إذا توازى أو توازن الحقوق مع الواجبات ستكون الرعاية سليمة. نحن نعتمد بالدرجة الأولى على جهاز تفتيش، والجهاز التفتيشي لا يمتلك القدرة على تغطية المشاريع في بغداد والمحافظة.
مستمعين الأفاضل، توجد في العراق لجان رقابية تابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تقوم بالتفتيش على الشركات والمصانع الخاصة لبيان تسجيل موظفيها في الضمان الاجتماعي من عدمه، غير أن هذه اللجان ضعيفة وغير قادرة على تغطية عموم العراق، وهو ما أشار إليه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس.
أكو دول دار تفتيش وزارة كاملة، هسه احنا دائرة من ضمن مديرية وزارة العمل.
طيب انت طرحت هذا الموضوع على وزارة العمل؟
طرحنا، بس اشترك لهم سيارات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لزيارة اكثر مواقع
ممكنة من العمل حتى يضمنون العمال، لأن هذا هم باعتبار وارد دار التقاعد والضمان. العامل يجهل انتماء للضمان، صاحب العمل يقول لك ليش قطع من عندك 20,000 دينار، إذا راتب 400 قطع من 20,000 دينار، يستخسرها العامل يدفع 20 بس يضمن نفسه ومن عائلته. هذا تخلص، هذا إرادة وعي للوعي الناس احنا بهالموضوع، للوعيهم. وصاحب العمل يخوفه يقول ها راح يستعمل عندك من راتبك، من هذا اللي انتم تصرفين العراقي يحتاج 5,000 في 10,000.
وأكد الدنبوس أن الدولة تعمل في ظل قوانين قديمة، فالشركات الأجنبية العاملة في العراق لا تهتم بالغرامة التي تفرض عليها.
الشركة ممكن تحال إلى المحاكم، بس المشكلة قانوننا قديم. شنو مثلا شركة جاب من غير دولة ضرر 3 ملايين، شنو قيمة 3 ملايين دينار بالمحكمة؟ تتفحل. احنا عقوبات صارمة من هذه الشركات.
ويؤكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الدولة أيضا مقصرة في مجال دعم صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى القطاع الخاص والعاملين فيه.
الضمانات تحتاج مساهمة وتمويل، يعني إذا ماكو مساهمة وتمويل شلون تمشي برنامج أفضل لضمان القطاع الخاص لهذا التقاعد، يعني حماية العاملين في القطاع الخاص لما يبلغون عمرهم 60 سنة. الحقيقة هي إشارة تشجيعية بحقيقة الالتزام بالقوانين حتى نقدر نبني برنامج أوسع لرعاية الحماية الاجتماعية لا سيما من يبلغ سن التقاعد. أكو هروب صراحة وتهرب من الالتزام بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي بشكل كبير للأسف الشديد. يعني أكو قانون يجب مساهمة العامل، يجب مساهمة رب العمل، يجب مساهمة الدولة. الحقيقة تحكي الدولة على مساهمة، الدولة هي من ممتنعة. يعني السنوات الماضية دولة ما تدعم صندوق، ما تدخل حصه، لا يوجد حصه. الحقيقة يجب مساهمة الدولة ورب العمل العامل.
وبالتأكيد فإن تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص ودعم الضمان الاجتماعي سيؤدي إلى تشجيع الشباب بالعمل في الشركات والمؤسسات الأهلية، ويقل الطلب على الوظيفة الحكومية، وهذا ما حصل في إقليم كردستان وفق ما ذكرته عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف.
احنا في إقليم كردستان أخذنا هذه الخطوة قبل سنوات كثيرة، لأنه الفرص العمل في دوائر الحكومية هي قليلة جدا إذا قارنها بحجم الخريجين. فنشجع هذا بتشجيع يعني للتعيين في القطاع الخاص حتى الشباب ما يكونون عاطلين عن العمل، الحفاظ على حقوقهم التقاعدية. بالتالي هاي حتقلل من الضغط حتى على الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى أنت بس تفتحين فرص للعمل للشباب. وطبعا تعرفون الآثار السلبية للعطل، يعني مثل البطالة. هذه الخطوة إيجابية وأكيد راح تحل كثير من المشاكل.
ويتوقع رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية النائب يناد مكنا أن يتم تشريع قانون العمل الجديد في الأسابيع القادمة، والذي يضمن الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص عن طريق مساهمة العامل وأرباب العمل بالصندوق، إضافة إلى الدعم الحكومي.
قانون العمل اللي احنا ايضا بدأنا تشريع العام الماضي واذا نكمل خلال الأسابيع القادمة ايضا راح يفرض على كل القطاع الخاص ان يضمن العمال وبشراكة بين رب العمل وبين العامل نفسه، يعني يدفع أجور الضمان مشاركة بين العامل وبين أرباب العمل، فهذا يضمن للعامل تقاعد مستقبلي على الأقل 400,000 دينار بالشهر حد الأدنى حاليا. فهذا يعني حق طبيعي للعمال القطاع الخاص، وقانون العمل زائد الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي راح تضمن هاي الحقوق. حتى لو ما كان هو عامل عند أحد، هو عنده مصلحة خاصة له، مصلحة وشخص واحد بيها إلى كل حتى يروح يسجل نفسه ويضمن نفسه حتى يكون عنده تقاعد اللي يكون عمره التقاعدي مناسب.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على حقوق العاملين في القطاع الخاص وأهمية تفعيل الضمان الاجتماعي لهم. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق.
البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.